بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إلى آخر الآيات. هذه الآيات تسمى آيات الحقوق العشرة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ هذه الآيات. وذلك لأن هذه الآيات اشتملت على الدين كله وعلى قواعد الإسلام. يقول الله عز وجل: قل تعالوا. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موجه لكل من يتأتى خطابه من مشركي قريش وغيرهم. قل تعالوا أي أقبلوا وهلموا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والتحريم بمعنى المنع. وقالوا ما حرم ربكم، لم يقل ما حرم الله عليكم، لأن وصف الربوبية هنا أنسب، لأن الرب هو الذي له التصرف وله الملك. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، فتشمل كل شرك سواء كان كثيرا أم قليلا، وسواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر. وذلك لأن الشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، فكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر، وهو كل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر ولكن لم يصل إلى درجته، فكل قول أو فعل أطلق الشارع عليه وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة فهذا هو الشرك الأصغر، كالغلو في المخلوق غلوا لا يصل إلى درجة العبودية، وكالحلف بغير الله، وكيسير الرياء ونحو ذلك. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لما ذكر حق الله عز وجل ذكر حق الوالدين، وذلك لعظم حقهما ولوجوب برهما ولوجوب الإحسان إليهما. ونظير هذا قوله عز وجل في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقول عز وجل: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وإحسانا بالوالدين، والوالدان هما الأم والأب. وقد تقدم في الدرس السابق أن الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال ويكون بالجاه، فيكون بالقول بأن يخاطبهما بأحب الألفاظ إليهما، حتى لو كان مشركين أو كان على معصية. قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. ويحسن إليهما أيضا بالفعل بالقيام بخدمتهما وما يحتاجان إليه، ويحسن إليهما أيضا بالمال بالنفقة الواجبة وغير ذلك، ويحسن إليهما أيضًا بالجاه بأن يبذل جاهه وما آتاه الله عز وجل من المنزلة ومن المكانة في الشفاعة لوالديه وإيصال الخير إليهما بأي طريق. ثم قال عز وجل: لهم بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نهى سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم ولا سيما البنات، فيئدونهم وهن أحياء، إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار. وإلى هذا يشير الله عز وجل في الآية الأخرى فيقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يختفي من القوم، من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. فقد كانوا يئدون البنات وهن أحياء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، والوأد دفنهن وهن أحياء، خوفا من العار أو خشية الافتقار. فيقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق هو الفقر، من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية سورة الإسراء قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فتأمل الفرق بين الآيتين. في آية سورة الأنعام بدأ الله عز وجل برزق الوالدين فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية سورة الإسراء بدأ الله عز وجل برزق الولدين أو الأولاد فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والفرق بين الآيتين أن قوله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق وهو الفقر حاصل وواقع، فبدأ سبحانه وتعالى برزق الوالدين اللذين أملقا وافتقرا. وأما في آية سورة الإسراء فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالفقر هنا متوقع لا واقع، فبدأ برزق الولدين ثم ثنى برزق الوالدين. يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم رزقا وعطاء، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، نرزقكم وإياهم. ثم قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش، الفواحش كل ما فحش من الأقوال والأفعال، سواء كانت من الأقوال والأفعال الظاهرة أو الباطنة. وتأمل قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش، لم يقل ولا تأتوا الفواحش، بل نهى عن قربان الفواحش، والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أنه إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه، فحرم الله عز وجل على عباده الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل ومقتا وساء سبيلا. لما حرم الله عز وجل الزنا حرم كل وسيلة توصل إليه، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم النظر إلى المرأة الأجنبية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحرم أيضا سفر المرأة بلا محرم لئلا يطمع بها الفجار والفساق، كل هذا لأن هذه الأمور قد تكون سبيلاً ووسيلةً إلى الوقوع في المحرم وهو الزنا. يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها يعني ما ظهر فحشه، وما بطن وما خفي فحشه. فجميع الفواحش، والفواحش هي كل ما حرم الله عز وجل على عباده، سواء كان ذلك من الأقوال أو كان ذلك من الأفعال. فالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم كل هذا من الفواحش، وكذلك أيضا من الأفعال، فالسرقة والاعتداء على الغير بالضرب أو الاعتداء على المال بالسرقة أو الغصب كل هذا أيضا من الفواحش. ولهذا قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، أن يزهق النفس إما مباشرة بأن يباشر القتل، أو تسببا بأن يتسبب في قتل الشخص وإن لم يباشر قتله. فنهى الله عز وجل عن قتل النفس التي حرم الله، والنفس التي حرم الله عز وجل قتلها هي أربعة أنفس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم معصومو الدم، فالمسلم معصوم الدم، والذمي معصوم الدم، والمعاهد من بيننا وبينهم عهد معصوم الدم، والمستأمن يعني من طلب الأمان أيضا هذا معصوم الدم. فنهى الله عز وجل عن قتل النفس التي حرم الله، وهي الأنفس الأربع المعصومة، إلا بالحق، أي إلا بالقتل الذي يكون حقا. والقتل الذي يكون حقا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء هم الذين يجوز قتلهم. أولاً: الثيب الزاني. والثيب هو الذي نكح أو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية ووطئها في نكاح صحيح، لأن به يحصل الإحصان، فالمراد بالثيب أي المحصن. وذلك لأن عقوبة الزنا نوعان: جلد وتغريب ورجم. أما الجلد فإنه يكون للزاني غير المحصن، فغير المحصن يجلد 100 ويغرب عاما. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فإذا زنى الإنسان والعياذ بالله وكان غير محصن، يعني أنه لم يتزوج، فعقوبته أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن المكان الذي وقعت فيه هذه الفاحشة. أما إذا كان الزاني محصنا، والمحصن في باب الزنا هو من وطئ امرأة المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فهذا عقوبته أنه يرجم حتى الموت. والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت في القرآن. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. فبين رضي الله عنه أن آية الرجم كان مما أنزل الله في القرآن، قال: فقرأناها يعني لفظاً، وعقلناها فهماً، ووعيناها فهماً، وعقلناها حكماً وتطبيقاً. وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم ورجم الصحابة رضي الله عنهم بعده. وأما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي ثابتة، فقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام 5 في عهده: رجم اليهوديين، ورجم ماعزاً، ورجم امرأة صاحب العسيف، ورجم الغامدية. فهؤلاء 5 رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزنا إذا وقع من محصن فإنه يرجم حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الزاني غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب عاما. ثانيا مما تحل به النفس الثيب الزاني: والنفس بالنفس، يعني أن من قتل نفسا فإنه يقتل. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال عز وجل عن اليهود: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والقتل الذي يجب به القصاص هو القتل العمد، وهو أن يتعمد إزهاق النفس عمداً عدواناً بغير حق، هذا هو الموجب للقصاص. لأن القتل تارة يكون عمداً، وتارة يكون شبه عمد، وتارة يكون خطأً. فالقتل الموجب للقصاص هو القتل العمد، وهو ما اجتمع فيه ركنان: أولاً قصد القتل، والثاني أن تكون الآلة التي قتل بها مما يقتل غالباً. فبين عليه الصلاة والسلام أن النفس تقتل من نفس. الثالث قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة، التارك لدينه، فمن ترك دينه فإنه يقتل بعد أن يستتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمفارق للجماعة يعني الذي يفارق جماعة المسلمين ويخرج عن رأي المسلمين أو يخرج على إمام المسلمين فهذا يقتل. إذن في قوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني التي حرم الله قتلها إلا بالخصلة التي تكون حقا، وهي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال عز وجل: ذلكم وصاكم به. ذلكم المشار إليه هذه الوصايا الخمس، وهي عدم الإشراك بالله، والإحسان إلى الوالدين، واجتناب قتل الأولاد من إملاق، والرابع اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والخامس اجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: ذلكم وصاكم به. والوصية هي العهد بأمر هام، يعني عهد به إليكم ووصاكم به لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا. والعقل هو حسن التصرف، العقل هو حسن التصرف، وضد العقل السفه. والسفه أيها الإخوة، السفه يكون في الدين ويكون في الخلق ويكون في المال. فقد يكون الإنسان سفيها في دينه، وقد يكون سفيها في خلقه، وقد يكون سفيها في ماله. فالسفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من عصى الله فهو سفيه، سفيه، وفيه من السفه بقدر ما حصل منه من المعصية، حتى لو كان يرى نفسه من العقلاء ومن الجهابذة في الفكر والرأي، لكنه في جانب الله عز وجل سفيه لمعصيته. ويكون السفه أيضا في ما يتعلق بالأخلاق والآداب، وذلك بمخالفة المروءة، بأن يخالف ما جرى عليه عرف الناس من الأخلاق والآداب والمروءة. ويكون السفه أيضا في المال، بأن يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. فمن بذل ماله في الأمور المحرمة فهو سفيه، ومن بذل ماله فيما لا فائدة فيه فهو سفيه أيضا، لأن هذا المال جعله الله عز وجل قواما تقوم به مصالح الدين والدنيا، فيجب المحافظة عليه، وأن يكون بذله وإنفاقه فيما شرع الله عز وجل فيما يتعلق بأمور الدين وأمور الدنيا. فمن بذل ماله في المحرم فهو سفيه، ومن بذل ماله أيضا في الأمور التي ليس فيها فائدة فهو سفيه. لكن من بذل ماله في المحرم فيجتمع فيه السفه والتبذير، لأن بذل المال في الأمور المحرمة تبذير وهو سفه أيضا. وهذا هو الفرق بين الإسراف وبين التبذير. فالإسراف هو بذل المال في الأمور المباحة زيادة على ما يحتاج الإنسان إليه، وأما التبذير فهو أن تبذل المال في الأمور المحرمة. والدليل على هذا الفرق قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر سبحانه وتعالى بالأكل وهو مباح، والشرب وهو مباح، لكن نهى عن الإسراف وهو تجاوز الحد في المأكل والمشرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل والبس وتصدق، كل والبس واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فبذل المال في الأمور المباحة زائدا عن الحاجة هذا يسمى إسرافا. وأما بذل المال في الأمور المحرمة بأن يشتري بماله المحرمات من المسكرات والمخدرات وما أشبه ذلك هذا يسمى تبذيرا. إذن السفه يكون في الدين، ويكون في الخلق، ويكون في المال. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا أي لا تدنوا ولا تتصرفوا في مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه. فنهى سبحانه وتعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة التي هي أحسن. والخطاب هنا موجه إلى أولياء اليتامى، فالولي على مال اليتيم لا يجوز له أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامه تصرفان، أحدهما فيه ربح والآخر فيه خسارة، وجب عليه أن يسلك ما فيه الربح. واعلم أن تصرف الولي في مال اليتيم لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يتصرف تصرفا يعلم أن فيه ربحا، فحينئذ يجوز له أن يقدم. والحال الثانية أن يتصرف تصرفا يعلم أو يغلب على ظنه أن فيه خسارة، فلا يجوز له الإقدام على التصرف في مال اليتيم. والحال الثالثة أن يتصرف تصرفاً يكون متردداً بين الربح والخسارة، كما لو قال: لا أدري هذه التجارة أتربح أم يكون فيها خسارة، فلا يجوز له أن يتصرف، لأن بقاء المال ضمان له، والتصرف فيه عرضة لأن يتلف هذا المال أو أن ينقص. والحال الرابعة أن يكون أمامه تصرفان، أحدهما فيه ربح والآخر أربح، كما لو كان أمامه تجارتان إحداهما تربحه 20,000 والأخرى تربحه 30,000، فيجب عليه أن يسلك ما هو أربح وهو 30,000، وهذا كله مأخوذ من قوله عز وجل: إلا بالتي هي أحسن، لأن أحسن اسم تفضيل يقتضي أن هناك مفضلاً ومفضلاً عليه. قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم أمر سبحانه وتعالى بإيفاء الكيل والميزان وعدم الإخلال بزيادة وعدم الإخلال بالنقصان، لأن الإنسان ربما أخل بما يتعلق بالوزن والكيل فنقص المكيال عن ما يستحقه الغير أو أخل بذلك، فنهى سبحانه وتعالى. فبعد أن أمر سبحانه وتعالى بعدم قربان المال اليتامى أمر سبحانه وتعالى بإيفاء الكيل والميزان، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم قال عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أن الإنسان إذا اجتهد في إيفاء الكيل وفي إيفاء الوزن ثم حصل نقص في المكيال أو نقص في الميزان وهو غير مقصود منه، فإنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن هذا مما عفى الله عز وجل عنه. ثم قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس فاعدلوا، أي قولوا القول العدل، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، فلا تراعوا قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته ولا تجوروا على عدو لعداوته، بل يجب عليكم أن تقولوا العدل. ولهذا قال: وإذا قلتم فاعدلوا، وهذا يخاطب به من كان قاضيا ومن كان حاكما على الناس، سواء حكم على الناس في أقوالهم أو حكم على الناس في أفعالهم. فلو استشارك إنسان مثلا في شخص وقال: ما تقول في فلان أو ما تقول في قول فلان، فيجب عليك أن تعدل وأن تقول العدل، لأن العدل مأمور به ومقبول حتى من الكفار، فإن الله عز وجل قبل الحق والعدل من الكفار. قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ذكروا أمرين: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فأقرهم الله على أحد الأمرين وأنكر عليهم الآخر، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم ينكر عليهم وجدنا عليها آباءنا. قال أهل العلم: فهذه الآية يؤخذ منها أن الحق يقبل من أي شخص كان أو كائنا من كان. إذن إذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس، سواء حكمتم على أقوالهم أو حكمتم على أفعالهم، فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المقول له والمحكوم عليه ذا قربى، يعني ذا قرابة، فلا تراعي قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته ولا تجور على شخص لعداوته. ولهذا لما سرقت المرأة المخزومية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاختاروا أسامة بن زيد ليشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. وهنا أيضا أنبه على مسألة، وهي أن كثيرا من الكتاب وكثيرا من الناس يعبرون بلفظ المساواة ويقولون الإسلام دين المساواة، وهذا خطأ. الإسلام دين العدل، لأن العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، المساواة أن تساوي بين شخصين أو بين صنفين حتى ولو كان أحدهما يتميز على الآخر، وهذا لم يأتي الإسلام به. ولذلك من تأمل النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وجدها كلها تنفي المساواة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ هل يستويان مثلا؟ إلى غير ذلك. فالإسلام دين العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا أعطيت كل ذي حق حقه فقد عدلت. يقول ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، يعني ما عاهدكم الله عز وجل عليه من عبادته وما عاهدتم الله أيضا عليه. فعهد الله عز وجل هو ما عهد به إلى عباده من توحيده وعبادته، وكذلك أيضا يدخل في عهد الله ما عاهد به العبد ربه من الأيمان ومن النذور. فمن حلف يمينا فإنه يفي بها، ومن نذر نذرا فإنه يفي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. فكل عهد تعهده إلى الله وتعاهد به ربك عز وجل فإنه يجب عليك أن تفي به، ولا سيما النذر، فإن كثيرا من الناس ربما دفعهم الحماس إلى أن ينذروا نذرا، ثم إذا حصل لهم ما نذروا من أجله وحصل لهم مقصودهم تجد أنهم يتوانون ويتكاسلون في الوفاء بالنذر، فيقول مثلا: إن رزقني الله ولدا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. ثم إذا حقق الله له ما يريد من رزقه بالولد ومن إعطائه ما نذر من أجله تجد أنه يتوانى ويتكاسل ويسوف في الوفاء بالنذر، وهذا في الواقع من صفات المنافقين، ويخشى أن يدخل في قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعلى الإنسان أن يفي بما عاهد ربه عليه، ومن أهم ما عهد به إليك قيامك بتوحيده وطاعته وعبادته، وأيضا أن تقوم بما عاهدت الله عليه من الأيمان والنذور والعهود والعقود، فكل هذا من عهد الله الذي يجب أن يوفى. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به، المشار إليه ما تقدم من عدم قربان اليتيم ومن إيفاء الكيل والميزان ومن العدل في القول ومن الوفاء بعهد الله عز وجل. لعلكم تذكرون، أي لأجل أن تتذكروا وتتعظوا وتنزجروا عن غيكم وتقبلوا على الله عز وجل. ثم قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما. المراد بقوله صراطي مستقيما هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام، فهو الصراط المستقيم، وهو المنهج القويم، وهو الدين الذي لا يرتضي الله عز وجل سواه، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل الأديان سوى دين الإسلام كلها أديان باطلة، فيجب على كل مؤمن، وهذه عقيدة، أن يعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى أنه دين باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. فكل دين سوى دين الإسلام فإنه دين باطل. لكن أقر الله عز وجل اليهود على دينهم والنصارى على دينهم مع اعتقاد بطلانها، فنحن نقر اليهود على اليهودية ونقر النصارى على النصرانية، لكن مع اعتقادنا أنها أديان باطلة غير مقبولة ولا مرضية عند الله عز وجل. والدليل على أن الله عز وجل أقرهم على ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود الذين كانوا في خيبر بدفعهم الجزية، بل عاملهم عليه الصلاة والسلام بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. قال: وأن هذا صراطي مستقيما، أي لا اعوجاج فيه، فاتبعوه ولا تتبعوا غيره، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة المعوجة، فتفرق بكم عن سبيله، بحيث أنها تكون سببا في تفرقكم وتشتتكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على أو إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهذه هي الفرقة الناجية التي تتخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما جاء عن السلف الصالح منهاجا وطريقا وسبيلا. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتأمل هنا، أفرد السبيل وجمع السبل، لأن سبيل الله الذي يوصل إليه واحد، وأما ما سواه من السبل فهي كثيرة متفرقة. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن سبيل الله عز وجل واحد. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهنا أضاف الله عز وجل السبيل إليه، فقال: وأن أضاف سبحانه وتعالى الصراط إليه والسبيل إليه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي آية أخرى أضاف الصراط إلى غيره، فإضافته إليه باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وهو الذي شرعه، وإضافته إلى غير الله باعتبار سالكيه والسائرين عليه. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وتقوى الله عز وجل هي أن يتخذ العبد وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجماع التقوى هي القيام بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور. فلا يفقدك ربك حيث أمرك، ولا يجدك سبحانه وتعالى حيث نهاك. ولهذا قيل في معنى التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد بر كريم رحيم. وصلى الله على نبينا محمد. ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول في قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نرجو ذكر بعض الأمثلة. الفواحش منها الظاهر والباطن، فالفواحش ما ظهر فحشه وما خفي فحشه، لأن المعاصي ليست على درجة واحدة. فالربا مثلا من أعظم الذنوب، الزنا من أعظم الذنوب، هناك ذنوب دون ذلك. فمثلا الكذب ليس كالربا، وأيضا السب والشتم ليس كالزنا. فالفواحش والمعاصي تختلف درجاتها. ثم أيضا الفواحش والمعاصي منها ما يظهر للناس ويعلنه الإنسان، ومنها ما يكون بينه وبين الله عز وجل. فسبحانه وتعالى يقول: ما ظهر منها، يعني ما ظهر فحشه مما عظم من الذنوب. فالربا مثلا أعظم ذنب بعد الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا. ليس هناك ذنب أعظم من أكل الربا. الربا أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من المسكرات والمخدرات، لأن النصوص الشرعية التي وردت في عظم الربا وعظم شأنه هي أعظم ذنب ورد فيه ورد فيه عقوبة. ولهذا قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. بل إنه سبحانه وتعالى توعد أكلة الربا، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وسماهم محاربين لله ورسوله. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، بل قال عليه الصلاة والسلام: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله. فالربا أيها الإخوة خطره عظيم وذنبه جسيم. يقول: ماذا يفعل من نذر وقام بنذره ثم بعد ذلك ما غير واضح، لكن أقول: من نذر، الإنسان إذا نذر نذرا فإنه يجب عليه أن يفي بالنذر، لكن النذر الذي يجب أن يفي به هو نذر الطاعة، نذر الطاعة. فليس كل نذر يوفى وتجب الوفاء به، لأن النذر ينقسم إلى أقسام ستة. أولا النذر من أقسام النذر: النذر المطلق، وهو النذر الذي لم يسمى، كما لو قال إنسان: لله علي نذر، وسكت ولم يقل أفعل كذا أو كذا أو كذا، فهذا كفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر: نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فمثلا إنسان ابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر، فقال: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم سنة، فأغواه الشيطان وعاد إلى شرب الخمر، ففي هذا الحال يكفر كفارة يمين، لأن هذا ليس نذرا وإنما هو حكمه حكم اليمين. كذلك أيضا ما يقصد به التصديق والتكذيب، كما لو أخبر بخبر فقال مثلا: قدم زيد، فقال له شخص: أنت كاذب، لم يقدم زيد، فقال: إن لم يكن زيد قد قدم فلله علي نذر أن أذبح شاة أو أن أصوم شهرا، فهذا أيضا كفارته كفارة يمين. وسمي نذر لجاج وغضب لأن الإنسان يعقده في حال المنازعة والمخاصمة، فاللجاج رفع الصوت والغضب معروف. القسم الثالث من أقسام النذر: نذر مباح، كلبس الثوب وأكل الخبز. فإنسان مثلا قال: لله علي نذر أن آكل هذه الخبزة أو أن أشرب هذا الماء، ولم يفعل فعليه كفارة يمين. أو لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب ولم يلبس، فعليه كفارة يمين. القسم الرابع من أقسام النذر: النذر المكروه، بأن ينذر أمرا مكروها، فالأفضل ألا يفعل، وإن فعل فعليه كفارة يمين. من أمثلة ذلك الطلاق، فالطلاق في الأصل مكروه، فلو قال إنسان: لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فنقول الأفضل، إن لم نقل واجب، ألا تفي بنذرك وأن تكفر كفارة يمين. القسم الخامس من أقسام النذر: نذر المعصية، بأن ينذر أمرا محرما فعلا أو تركا، فلو قال: لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو لله علي نذر أن لا أصلي، فنقول هذا نذر المحرم لا يجوز الوفاء به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لكن يلزمه أيضا كفارة يمين. القسم السادس من أقسام النذر: نذر الطاعة، وهو النذر الذي يجب أن يفي به الإنسان، سواء نذر طاعة ابتداء بأن قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أن أصوم أسبوعا، أو كان نذره في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها بأن قال: إن شفى الله مريضي، أو رد مالي الغائب، أو إن نجحت في الاختبار، أو إن رزقني الله ولدا فلله علي نذر أن أصوم شهرا أو أن أذبح بعيرا، فهذا يجب الوفاء به. فنذر الطاعة سواء كان معلقا أو كان مطلقا يجب الوفاء به. وأما ما سبق من أقسام النذر فإنه لا يجب أن يفي به. يقول الذي يخصص الحرم بالاثنين والخميس لأن صيامها وترفع فيها الأعمال، فهل في ذلك شيء؟ الجواب لا شيء، يعني من يأتي إلى الحرم لقصد أن يصوم يوم الاثنين والخميس ويفطر في المسجد الحرام، نقول هذا من الأعمال الصالحة ولا شيء فيه، لأن صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس من الأمور المستحبة. يقول الذي يخص عاشوراء بالصدقة والعمرة ويعتقد أنها أفضل من أيام، الجواب هذا من البدع، يوم عاشوراء ليس له مزية يخص بها سوى الصيام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص يوم عاشوراء إلا بالصيام فقط. وأما ما قاله بعض العلماء من استحباب التوسعة فيه على الأهل والعيال والأولاد لأجل مخالفة أهل البدع الذين يضيقون على أنفسهم في هذا اليوم، فهذا الكلام ليس عليه دليل، والبدعة لا تقابل بالبدعة. إذا كان هؤلاء المبتدعة مثلا يضيقون على أنفسهم فلا نقابل بدعتهم بأن نشرع بدعة تقابلها، بل البدعة تقابل بالسنة. يقول: الذي دخل في النسك واشترط ثم لبس المخيط وغطى رأسه ولما تجاوز نقطة التفتيش نوى أن يدخل في النسك، فهل هذا على حسب اشتراطه؟ إذا كان قد أحرم واشترط إن حبسه حابس فمحله حيث حبس ثم حصل الحابس، فإنه في هذه الحال يتحلل ولا شيء عليه. وهذه هي فائدة الاشتراط. فائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حصل له عذر أو مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه. لكن هل الاشتراط سنة لكل محرم أو في حق من يخشى العائق والمانع؟ الجواب أن الاشتراط إنما يسن ويشرع في حق من يخشى العائق والمانع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط عند إحرامه، وإنما أذن لضباعة بنت الزبير أن تشترط، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فمثلا امرأة قدمت إلى مكة، أرادت العمرة وهي تريد القدوم إلى مكة وتخشى أن يأتيها الحيض، أو هي حائض وتخشى أن لا تطهر قبل مفارقة أهلها ورفقتها، فحينئذ تشترط وتقول: لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا قدر أن هذه المرأة طهرت فحينئذ تغتسل من حيضها وتعتمر، تطوف وتسعى وتقصر. وإن قدر أن أهلها أو رفقتها خرجوا من مكة أو أرادوا أن يخرجوا من مكة قبل أن تطهر من حيضها فلا شيء عليها ولا فدية، ولها الذهاب مجانا. يقول: حكم من يأخذ عمرة كل يوم اثنين؟ هذا ليس من الأمور المشروعة، لأن العمرة إلى العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، بمعنى أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا. ولكن ما هي المدة الزمنية التي تكون بين العمرة والعمرة؟ الجواب: أحسن ما جاء في ذلك ما قاله الإمام أحمد اعتمادا على فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: إذا حمم رأسه فليعتمر. حمم يعني صار كالحمم، سود من كثرة الشعر. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا كان في مكة واعتمر ثم حمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر. فهذه أحسن مدة زمنية تكون بين العمرة والعمرة، يعني لا بد أن يكون بين العمرة والعمرة نحو أسبوعين أو 20 يوما أو ما أشبه ذلك. أما فعل بعض العامة الآن من كونه يعتمر كل يومين أو ثلاثة أو ربما في اليوم الواحد يكرر العمرة، فهذا ليس من الأمور المشروعة. حتى لو قدر أنه أراد أن يعتمر عن أبيه، فبعضهم ربما يقول: أنا اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أمي أو عن أبي. نقول: أنت نفسك لا تكرر العمرة، فلا تكرر العمرة سواء كانت العمرة لك أم كانت لغيرك. فالمشروع أن يكون بين العمرة والعمرة فاصل زمني. طيب، هذا ربما يكون سؤالا خاصا، لكن هو يقول إنه ابتلي بمعصية عظيمة وتاب إلى الله عز وجل، والجواب أن الله عز وجل من تاب إلى الله تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فليس هناك ذنب يتعاظم عند الله عز وجل، فكل ذنب فإن الله عز وجل يغفره سبحانه وتعالى. بل إن من تاب إلى الله وصدق في توبته فإن الله عز وجل برحمته يبدل سيئاته حسنات. فقال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن استغفر الله وجد الله غفورا رحيما، ومن أقبل عليه سبحانه وجده جوادا غنيا كريما. لكن على العبد أن يصدق مع الله عز وجل، فالتوبة النصوح تجب ما قبلها، لكن التوبة النصوح لها شروط. أولاً الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الدافع له على التوبة هو الإخلاص لله، الخوف من عقابه والرجاء في ثوابه سبحانه وتعالى. لا يتوب خوفاً من الناس أو خوفاً أن يعير أو يعاقب أو ما أشبه ذلك، بل تكون توبته خالصة لله عز وجل. ثانياً من شروط التوبة الندم على ما مضى وما فعل من الذنوب، بحيث يتمنى أنه لم يفعل هذا الذنب. الشرط الثالث من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار عليه. فإنسان يتعامل بالربا ويقول: اللهم إني أتوب إليك من الربا، هذا في الواقع من السخرية والاستهزاء بالله عز وجل. الشرط الرابع من شروط قبول التوبة العزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل، العزم على أن لا يعود. وتأمل الفرق، ليس الشرط أن لا يعود، بل الشرط أن يعزم على أن لا يعود. فمن عزم على أن لا يعود ولكن سولت له نفسه وأزه الشيطان وعاد، فإن توبته الأولى مقبولة. الشرط الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان: عام وخاص. فالعام هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تكون مقبولة. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والوقت الخاص هو حضور الأجل وخروج الروح. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب إليه فإنه سبحانه وتعالى يقبل توبته. يقول: هل يجوز التحلل من الإحرام بقص أطراف بعض الشعر من جانب الشعر؟ الجواب: لا، لا بد في التحلل إما من الحلق أو التقصير من جميع أجزاء الرأس، لكن لا من كل شعرة بعينها. فما يفعله بعض الناس من كونه يأخذ من مقدم الرأس وعن يمين وعن شمال ومن الوراء، هذا في الواقع ليس تقصيرا ولا يحصل به التحلل. والعجب أن هؤلاء الناس الذين قدموا إلى العمرة وإلى مكة وبذلوا ما بذلوا من المال ومن التعب يتبعون يعني من يقصرون لهم إما عند المروة أو عند غيرها من أناس جهال. والواجب على الإنسان أن يسأل عن أمر دينه، فإن الله عز وجل أمر بذلك، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنت جاهلا فاسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم العالمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم من العلم والفقه ما وعندهم من العلم والفقه بشريعة الله ما يمكنهم من إفتاء الناس بالأحكام الشرعية. يقول: الجوارب التي لا تستر الكعبين هل يمسع عليها؟ الجواب: لا يمسع عليها. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف أو الجورب ساتراً للكعب، فإذا لبس خفاً قصيراً دون الكعب فهذا لا يجوز المسح عليه. وهذه المسألة ليست مسألة الخف الذي فيه خروق، الخف إذا كان فيه شيء من الخروق أو شيء من الشقوق يجوز أن يمسح عليه، لكن مسألة ستر الخف أو الجورب للكعبين هذا من الأمور التي تكون شرطاً لجواز المسح على الخف. يقول: إنه رجل محافظ على الصلوات ولكنه يجد عند نومه مضايقات وأصوات مزعجة تسبب له قلقاً. أولا نوصيك بالحرص على الأذكار والأوراد الشرعية التي تكون صباحاً ومساءً، من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذات. كذلك أيضاً عند نومك أن تحرص على قراءة أذكار النوم، ومن أعظمها وأهمها قراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.